التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. رئيسي يؤكد أن قمة إيكو اتفقت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة. باقري كاني يقول أن الهدف من مباحثة فيينا هو رفع إجراءات الحظر المفروضة على إيران. رئيس الكيان الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي والفصائل الفلسطينية تعتبرها خطوة استفزازية. تفاصيل النشر. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن قمة إيكو اتفقت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة. ولدى عودته من تركمانستان أشار رئيسي إلى أنه بحث مع نظرائه أيضا الشأن الأفغاني، وتم التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات والأطياف. وكان رئيسي أعلن خلال كلمة له في قمة عشق أباد أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي جاء لتضارب مصالحها مع مصلحة المنطقة، وقال إن مصلحة الدول الإقليمية تكمن بالتعاون المشترك دون تدخل أجنبي. كما حذر من أن أي تغيير بالجغرافيا السياسية للمنطقة سيمهد لمزيد من التوترات مستقبلاً. للمزيد من التفاصيل بشأن قمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي إيكو، نستمع إلى التقرير التالي.
القمة 15 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو عقدت في العاصمة التركمانستانية عشقبات، وبحثت العديد من القضايا، منها التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب. الدول المشاركة شددت خلال القمة على أن وتيرة الهدوء والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة ستتسارع مع تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، ما يفسح المجال أمام تعاون الدول الأعضاء في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الكبرى، ويفتح الباب أمام تطورات اجتماعية هامة. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أكد دعم بلاده لمنظمة التعاون الاقتصادي وأنشطتها بشكل غير مشروط، شدد في كلمة أمام القمة على أن الحظر الأمريكي لا يؤثر في إرادة إيران للتفاعل الأقصى مع جيرانها والمنطقة.
نرى ضرورة الحيلولة دون التدخل الأجنبي في المنطقة، فإيران لا تقبل التمييز غير المبرر ضد أي شعب أو عرق أو أمة. كما نعتقد أن هناك آليات مؤثرة لتطوير المنظمة يمكن أن تضمن رفاهية الأجيال القادمة، بالإضافة إلى أن التقدم المادي للدول في حالة جهود مشتركة للأعضاء.
وحول التوتر الذي شهدته منطقة القوقاز مؤخرا، اعتبر الرئيس أن انتهاء الأعمال العدائية في القوقاز يبشر بالاستقرار وبداية فصل جديد من التنمية والتماشي الإقليمي.
إيران ترى أن أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة لن يسهم في استقرارها، وسيمهد الطريق لمزيد من التوترات في المستقبل.
وفيما يتعلق بشأن الأفغاني، اعتبر الرئيس أن سياسة الجمهورية الإسلامية هي التعاون الأخوي مع جميع الدول، مشيرا إلى أن إيران لم تدخر جهدا في سبيل مساعدة أفغانستان. يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي أنشئت عام 1985، وهي منظمة اقتصادية دولية مقرها العاصمة الإيرانية طهران، وتضم في عضويتها 10 دول آسيوية هي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان.
تنطلق بعد الظهر اليوم في فيينا جولة جديدة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية والدول الأعضاء بالاتفاق. وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني أن الهدف من المباحثات هو رفع إجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على إيران والتأكيد على حقوق شعبها للاستفادة من التكنولوجيا النووية. وشدد باقري كاني على جاهز طهران للحوار على أساس الحصول على ضمانات والتحقق من التزامات الطرف الآخر، مبينا أن الجانب الإيراني لا يخضع مطلقا للتهديدات العسكرية. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني أعلن مسبقا أن جولة الحوار القادمة ستنحصر حول مسألة رفع إجراءات الحظر. اقتحم رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة في خطوة استفزازية ومحاولة لتهويد المقدسات الإسلامية. وتعرض عشرات المصلين الفلسطينيين بساحات المسجد الإبراهيمي إلى اعتداءات من قبل جنود أثناء احتجاجات رافضة لانتهاك حرمة هذا الموقع الإسلامي من قبل رئيس الكيان الصهيوني. وحملت حركة حماس سلطات الاحتلال مسؤولية إثارة أي رد فعل استفزازي من قبل الكيان لمشاعر الفلسطينيين. كما دعت حركة الجهاد الإسلامي إلى التصدي لهذه الخطوة بقوة واعتبرتها إحدى مخططات التهويد التي تستهدف الحرم الإبراهيمي. حول اقتحام رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للحرم الإبراهيمي الشريف، نستمع إلى التقرير التالي.
لعب بالنار في فصل جديد من فصول الانتهاكات الإسرائيلية يؤججه اقتحام رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للحرم الإبراهيمي الشريف بذريعة إضاءة شمعدان عيد الأنوار اليهودي في محاولة لتكريس تهويده. واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عشرات المصلين الفلسطينيين في ساحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية خلال احتجاجهم على اقتحام هرتسوغ للمسجد. سلسلة من ردود الأفعال انهالت قبل وبعد الاقتحام، حيث حملت الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات والاقتحامات الاستفزازية، مؤكدة أن نتائجها الخطيرة سترتد على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. وحملت حركة حماس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي رد فعل استفزازي لمشاعر الشعب الفلسطيني. بدورها حذرت حركة الجهاد الإسلامي من اقتحام الحرم الإبراهيمي داعية إلى التصدي لهذا العمل بكل قوة. وقال المتحدث باسم الحركة في الضفة الغربية طارق عز الدين إن هذا الاقتحام يأتي في إطار مخططات التهويد التي تستهدف المسجد الإبراهيمي ومدينة الخليل، مذكرا بانتفاضة الأقصى عام 2000 التي جاءت ردا على اقتحام أريال شارون للمسجد الأقصى. وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من هذه الخطوة داعية إلى مقاومتها بمختلف الأشكال وبكل قوة لإفشال أهدافها العنصرية في استكمال تهويد الحرم الشريف. كما اعتبرت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن هذه الخطوة تعد استفزازا لمشاعر المسلمين والعرب، وأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تبعات هذه الخطوة. واعتبرت الأمانة العامة لجمعية الدول العربية استباحة رئيس الاحتلال استهتارا واستفزازا لمشاعر المسلمين ومقدساتهم وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. هذا الوابل من التصريحات وردود الفعل المنددة لم يقتصر على المناهضين للكيان الإسرائيلي، بل من داخل الكيان، حيث أثارت نوايا الاقتحام جدلا في الأوساط الإسرائيلية داخل الحلبة السياسية والحزبية، إذ سارعت أوساط اليسار إلى مهاجمة رئيس الاحتلال على هذه الخطوة، واعتبروا الاستيطان في الخليل وحول الحرم الإبراهيمي خصوصا يعتبر الأكثر فظاعة.
اعتبر أمين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن العراق يعيش حاليا انسدادا سياسيا واضحا وأنه سينتقل إلى الأسوأ. وقال الشيخ الخزعلي إن الكيادات السياسية المشاركة بالانتخابات وبعثة الاتحاد الأوروبي أثبتت وجود ملابسات في نتائج الانتخابات، مضيفا أن الكثير من المشاركين في العملية الانتخابية لديهم يقين بأن النتائج مزورة. من جهة أخرى أكد الشيخ الخزعلي أن محاولة اتهام فصائل المقاومة بقضية استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي محاولة للعب بالنار وجر البلاد إلى أزمة كبيرة. لنستمع إلى جانب من كلمة أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بشأن تطورات المشهد السياسي في العراق.
الآن يوجد شد، محاولة اتهام فصائل المقاومة بدون أن تكون هناك أدلة هو لعب بالنار ومحاولة إيجاد أزمة. إذا كنتم تمتلكون أدلة نحن نقبل هذه الأدلة بشرط أن تعرض على لجنة قضائية مهنية رصينة يقوم باختيارها مجلس القضاء وتتضمن أعضاء فنيين موثوقين. هذا البلد إخواني في الختام كما هو واضح أنه وضع ليس بيئة سهل، وضع متلكئ، وضع انسداد سياسي وتهديد سلم أهلي المعول بالدرجة الأساس على المرجعية الدينية التي عودتنا أنها لا تتدخل في صغار الأمور، ولكن إذا حينما يصل وضع البلد إلى منعطفات خطيرة فإنها تتدخل وتضع النقاط على الحروف وتعالج هذا الوضع، ونحن نعتقد أننا وصلنا إلى هكذا منعطفات خطيرة.
إلى الشأن اليمني، حيث أعلنت القوات اليمنية المشتركة إفشال محاولة تقدم لمرتزقة العدوان جنوب محافظة الحديدة وتكبيدهم خسائر فادحة في العدد والعتاد. وأفاد مصدر عسكري يمني بأن المرتزقة نفذوا هجوما باتجاه مناطق شرق مديرية حيس بالحديدة استمرت عدة ساعات دون أن يحققوا أي تقدم يذكر. أن العدوان وعقب انسحابه المخزي من مناطق واسعة بالحديدة يسعى لتحقيق أي تقدم جنوب المحافظة مرتكبا جرائم بحق المدنيين في خروقات مستمرة لاتفاق السويد. إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي 3 غارات مساء أمس على مطار صنعاء الدولي في تصعيد مستمر للعدوان. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدعم حكومة الكفاءة الوطنية المقرر تشكيلها من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك لأداء مهامها الوطنية على الوجه المطلوب. وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان أن البرهان التقى مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي أنيت ويبر، حيث تطرق اللقاء إلى ضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتشكيل المفوضيات والمجالس خاصة المتعلقة بعملية إجراء الانتخابات. أصدر القضاء الليبي قرارا بإسقاط ترشيح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في الانتخابات الرئاسية القادمة. وحسب مصادر ليبية فإن محكمة الاستئناف في العاصمة طرابلس قررت قبول طعنين ضد ترشح الدبيبة وحكمت بإلغاء قرار ترشيحه للانتخابات. ومن المقرر أن تجري ليبيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر بعد سنوات من المحاولات بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد. إلى العناوين مجدداً. رئيسي يؤكد أن قمة إيكو اتفقت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة. باقري كان يقول إن الهدف من مباحثات فيينا هو رفع إجراءات الحظر المفروضة على إيران. رئيس الكيان الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي والفصائل الفلسطينية تعتبرها خطوة استفزازية. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني في هذا الصباح العطر أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج دواوين الملا، المصطلحات السياسية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:32. مشاهير الفكر الإيراني في الساعة 9:38، يليه الكلم الأقدس وعلى مدى 10 دقائق. نشرة الأخبار والتقارير في 10 تماما، عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11:00 تماما، عند 11:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عراق الرافدين. في الساعة 11:46 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:53. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 11:59، يليه استنارات من نهج البلاغة. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب، الحكم العدل يوم يكشف عن ساق وتوضع الأنساب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب، والصلاة والسلام على البدر التمام وخير الأنام محمد النبي الأمي وعلى أهل بيته الكرام. أعزائنا الأفاضل، جمالية الكلام أن يفتتح بخير فتح، وخيره اسمه عز وجل، والسلام اسمه ورسمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى تجوال شعري في مديح سيد الورى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع مقطوعة شعرية من أشعار الشاعر المصري سمير فراج. نتعرف على سيرته أولا. أيها الأطائب، ولد الشاعر المصري سمير مصطفى فراج عام 1966، ودرس اللغة العربية ويعمل كصحفي. له دراسات أدبية كثيرة أثرى بها الجانب البحثي والعلمي في المكتبة العربية، منها شعراء قتلهم شعرهم وكيف تصبح شاعرا، كما له كتب نشرت كمقالات، منها المعارك الأدبية، وأيضا من أعلام الأندلس ومن غرائب الألقاب، فيما شارك في مهرجانات ومؤتمرات عالمية عديدة، من أهمها مهرجان الجنادرية 19 بالسعودية، ومهرجان القرين بالكويت، ومؤتمر دعم الانتفاضة بإيران، ومهرجان عامر بوترعة للشعر المغاربي بتونس، واحتفالات المقاومة الإسلامية بجنوب لبنان، فيما كتب عنه الكثيرون عبر دراسات أكاديمية ومقالات نقدية. فيما حفلت مسيرة الشعر بجوائز عديدة، نذكر من أهمها جائزة أفضل قصيدة من مؤسسة البابطين الكويتية، وجائزة البوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة أفضل قصيدة عن فلسطين والمقاومة، ومسابقة المجلس الثقافي البريطاني، مسابقة مؤسسة اقرأ، عدة سنوات متتالية. كما صدرت له مجموعات شعرية متعددة، منها الآتون من رحم الغضب، وورقة أخيرة للوجوه الأولى، وكبرياء الوقت. أعزائنا، نترككم مع قراءة مقطع من القصيدة بصوت الزميل أحمد نجف.
أتيت وتاريخ المروءات غابر، فمن حفظوا شقا فقد ضيعوا شقا، فأحييته هديا وجددته تقا، وأكملته دينا وأهديته الخلقا. تعاليمك البيضاء نادت فأسمعت، فلست الذي يرضى بأن يحشروا زرقا. فصوتك لم أسمعه، لكن رأيته يواسي يتيما حين يجني له الحق. ووجهك لم أبصره، لكن نوره أتاني كوجه الشمس لا يعرف المحق. بردك يد الرحمن آية رحمة، فيا ليتني عين رأت وجهك طلقا. وصدقت ظن الشانئين بمكة، فأخزيتهم عفوا وأخجلتهم رفقا. ووضأت جيلا طرز الآي سيفه، فما فتحوا البلدان بل رتلوا الأفقا. ومن سن بالقرآن رأس سهامه فأنا تلا سهما، فقد أحسن الرشقا. رجال وضوء السيف أذن سعيهم، فطافوا بحد الله واستأصلوا الفسق، فلم يكتبوا بالسيف سطر خلودهم، ولكنهم خطوه بالعروة الوثقى. فما السيف إلا مصحف في أكفهم، متى أبصروا جرحا تنادوا له رتقا. رزقت من الجاه اشتهائي لقاءه، فأنعم به جاها وأكرم به رزقا. لقد أعشبت في الروح بذرة حبه، فلم تعرف الآفاق في طولها سمقا. ستفنى الشموس الغاربات بدفئها، ويبقى شروق الدفء في سمتك الأتقى.
مستمعينا الأفاضل، من تجليات الشعر النبوي قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة سدرة المعنى للشاعر المصري سمير فرنج بصوت زميلنا أحمد نجف، مع تقديم ثلاثة من حروف الشكر. نصل إلى نهاية هذا التجوال، على أمل اللقاء المجدد. نترككم في حفظ ورعاية الله عز وجل.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي علي يا رب صلي نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا ما القاه ندعوك يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
نظام السلطة والهيمنة.
أعزائي المستمعين، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم مصطلح نظام السلطة والهيمنة العالمي، وتحدثنا عن هدي أقوال وأفكار قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حول كيفية نجاح الثورة الإسلامية في انتشار إيران من مستنقع التبعية لنظام السلطة والهيمنة بشكل كامل، وكيف وضعت الثورة الإسلامية نفسها في مواجهة جدية ضد الغرب فكريا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وفي جميع الشؤون الأخرى، عملا بسياسة لا شرقية ولا غربية التي أعلنها الإمام الخميني الراحل قانونا عاما وشعارا أساسيا للجمهورية الإسلامية.
نستكمل البحث حول نظام السلطة والهيمنة في حلقة هذا الأسبوع أعزائنا الكرام من برنامج مصطلحات سياسية، تابعونا مشكورين.
تتمتع إيران أعزائي الكرام بطاقات بشرية وطبيعية هائلة، وإن الأمر بالمستقبل الذي يدب في كل ثنايا إيران ليس عن فراغ، وإنما مرد ذلك إلى كل هذه الطاقات الذاتية الزاخرة التي تتمتع بها البلاد وتجعل منها واحدة من أغنى دول العالم. إن وجود أكثر من 5 ملايين طالب جامعي و10 ملايين متخرج جامعي ناهيك عن أكثر من 33 مليون شاب في سن العمل يعد ثروة عظيمة للبلاد.
أعزائنا الأفاضل، تعتبر إيران من أوائل الدول الغنية بالنفط والغاز في العالم، بل تعتبر من أهم مصادر الطاقة على الأرض، وليس جزافا أن يواجه هذا البلد أطماعا من القدرات السلطوية الغربية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من القوى الاستعمارية التي تسعى لبسط سيطرتها وسلطتها على هذا البلد. لكن هذا الحلم الخبيث لن يتحقق، يقول قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي.
إن ما ننشده لبلدنا ولشعبنا هو الأمن الوطني والعزة الوطنية والسلامة العامة والرفاه والتقدم والتطور الشامل والاستقلال من القدرات السلطوية العالمية وازدهار المواهب والتخلص من الآفات الاجتماعية والفساد وما إلى ذلك. ففي ظل تحقق هذه المكاسب في المجالات المادية يبلغ شعبنا شاطئ الأمان والاستقرار. ومن هنا يمكننا استبيان أسباب تكالب قوى نظام السلطة والهيمنة الغربي وعلى رأسه أمريكا وبريطانيا على الجمهورية الإسلامية ونظامها الثوري الإسلامي بهدف فك التلاحم بين الجماهير والقيادة وزعزعة اقتصاد البلاد من خلال الحظر وما إلى ذلك من الأساليب الخبيثة.
من أهم الأدوات التي يتصدى بها النظام الإسلامي اليوم لمحاولات نظام السلطة والهيمنة للاستحواذ على مقدرات البلاد تعزيز الاقتصاد الوطني وصيانة الأمن القومي وتقوية وحدة المجتمع.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور كبير مستمعين الأفاضل في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجين أن ينال هذا البرنامج رضاكم فتابعونا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 للهجرة في سهروورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه، وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي.
نعم، وهذه المجموعة من الآثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل فيه رموز وإيماء وإشارات تتضمن تجارب السهروردي الروحية. وفي الحلقتين السابقتين تحدثنا لكم مستمعين الأفاضل عن ألحان أجنحة جبرائيل ورسالة لغة النمل وفي حقيقة العشق، وفي هذا البرنامج سنتحدث عن رسالة أخرى من الرسائل التي ألفها هذا الفيلسوف الإيراني واسمها صفير العنقاء، فكونوا معنا أيها الكرام.
أعزائنا الكرام، أهم رسالة ألفها السهروردي كما قلنا كانت صفير العنقاء، تضمنت السلوك ومراحل المعرفة والعرفان وسر الفناء وعقيدة الموت، موتوا قبل أن تموتوا، وهي رسالة علمية دونها شيخ الإشراق وفقا لهندسته الذهنية، وقدمها بتبويب دقيق لتضاهي أكثر المقالات علمية في العصر الحالي، بل وحتى إنها أدق وأكثر علمية منها.
ذكر السهروردي في مقدمة رسالته تعريف الموضوع وتوضيح الهدف منه، وطرح جميع المطالب وتصنيفها، وبدأها كما هو أسلوب الكتاب في تلك الفترة بالحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه خلافا للكتاب الآخرين لم يطل هذا الحمد والثناء، بل أوجزه في جملتين، وبعد الحمد والثناء دخل في صلب الموضوع وصنف هذه الرسالة التي سماها صفير العنقاء.
بعد ذكره لاسم الكتاب، ولأنه رأى أنه من الضروري أن يوضح كما هو الحال في المقدمات العلمية ليتعرف القارئ على معنى هذا المصطلح، لهذا السبب كتب يقول: لا ضرر أن أستقبل المقدمة بذكر أحوال هذا الطائر العظيم ومستقره، ثم يغير أسلوبه في سرد أحوال العنقاء من الضمير المفرد المتكلم إلى الضمير الغائب الذي سماه روشان رافانان ومعناها المستنيرون.
بالإضافة إلى تغييره زاوية الرؤية في هذه الرسالة، قام بحركة ذكية جدا وغير المفهوم والمضمون واللغة والأسلوب أيضا، وهذه من الخصائص التي ميزت نثره في جميع رسائله التي كتبها بالفارسية، أي أنه بعد الحمد والثناء الذي قدمه بأسلوب مبسط انتقل إلى سرد أحوال العنقاء التي يعرض خلاله مسائل عرفانية، فانتخب لها لغة الرموز والبيان التمثيلي.
أعزائنا الأفاضل، لتقريب النص من أذهان القراء، عرض السهروردي في هذه الرسالة قصة تمثيلية عرض رمزية أحوال العمقاء بشكل يختلف عما ذكره الآخرون. فعمقاء السهروردي تختلف تماماً عن العمقاء التي وصفها الحكماء والفلاسفة والآخرون كابن سينا والغزالي وعين القضاء. فعمقاؤه ليست لها أوصاف محددة، لأن شيخ الإشراق يرى أن أي هدهد يسلك الطريق ويتبع تعليمات السهروردي يمكنه أن يسمو وينال مقام العمقاء.
ويعتقد أن أي هدهد يترك عشه في فصل الربيع ويقتلع ريشه بمنقاره ويتوجه إلى جبل قاف، فإن ظلله جبل قاف لمدة 1000 عام فإن هذه السنين 1000 تعدل عند أهل الحقيقة صبيحة يوم واحد، وعندها يصبح عنقاء.
أعزائنا الأفاضل، أهم فكرة لشيخ الإشراق يمكن ملاحظتها هنا هي أنه لا يحدد شروطا للوصول إلى مقام العنقاء، وبقوله أي هدهد يعني أن جميع السالكين طريق الكمال الذين لقوا من يرشدهم نحو السمو والتعالي والتكامل واتبعوا تعاليمه بإمكانهم أن ينالوا مقام العنقاء مهما كان نيله مستحيلا.
بعض المنتقدين لآثار السهروردي يعتقدون أنه وضح في هذه الرسالة كيفية سير وسلوك السالك حتى وصوله إلى درجة المعرفة، فبداية قصة العنقاء بداية رحلة السالك إلى أعماق روحه. رواة هذه القصة روشن روانان المستنيرون، وهم الذين يتبعون التعاليم الإشراقية، أولئك الذين يعتقد السهروردي أن واجبهم وهدفهم إنارة درب الإشراق لأرواح الناس. مسافر هذه القصة هدهد ترك عشه واقتلع ريشه بمنقاره، وهذا الهدهد هو السالك الذي نفذ أول شروط السفر، وهو أن يتخفف ويترك ما يربطه بالدنيا، أو أن الرحيل هو فصل الربيع، فصل التغيير والازدهار.
إنه فصل عبر عنه السهروردي بلسان المستنيرين أنه ترك الشتاء ظلمات النفس والوصول إلى ربيع معرفة الحق. مقصده جبل قاف، مكان خارج حدود الجغرافية الأرضية، مدة السفر مقدارها 1000 عام، وهي تعادل صبيحة يوم لدى أهل الحقيقة. الهدف والنتيجة النهائية للسفر أن يصبح عنقاء. وفعلا في نهاية الرحلة وصل الهدهد أي روح الإنسان السالك إلى مقام العمقاء واتصف بصفاتها، وهذه الصفات حددها شيخ الإشراق 20 صفة.
وصفات الهدهد التي عدها شيخ الإشراق من صفات العنقاء لا شك أنها صفات الإنسان الكامل الذي يصل إلى مرتبة الإمامة والنبوة ويوقظ صفيره النائمين. في البداية عرض شيخ الإشراق مباحث عن نظرية الإنسان الكامل وشروط الوصول إليها، بينها بلغة الرموز والإشارات، ووضح بصورة علمية وأسلوب مبسط في رسالة صفير العنقاء المراحل العملية للسير والتكامل والسمو، وبهذا ربط بين الفكرة والتطبيق، وهذه إحدى خصائص أسلوب السهروردي في التعليم.
ويرى العديد من الباحثين أنه لا يكتفي برفع الشعارات فقط، بل إن أي قول له يفسره فعل يعقبه. وصفير العنقاء في الحقيقة هو مشروع عملي للسالكين لطريق الوصول إلى الحق تبارك وتعالى.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات المصطفى وعلى آله الميامين الهدى. أيها الأعزة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم ومع كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تعلمنا الحكمة وترشدنا إلى الخير وتهدينا إلى سبيل السعادة والنجاة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالسعيد من أخذ بكلمة الله جل وعلا، والشقي من صد عنها أو تغافلها، والرابح من عمل بكلمة الله عز شأنه، والخاسر من استكبر وعاند وجحد واتخذ هواه إلها من دون الله واتبع خطوات الشيطان فساء سبيلا. أيها الإخوة الأكارم، إن مما أدلت به كلمة الله وهي هادية إلى كل خير وسالكة بالعباد في طريق النور، هو الدعوة إلى الاستخارة، حيث يجعل العبد أمره باختيار الله سبحانه، فيرضى بقسمته ويلبي أمره ويأخذ برشده، فيستخير ربه في مهامه وقضاياه، ويتوكل على ربه ليختار له ما هو خير وصلاح وعافية في الدين. ويخطئ الفكرة من يقول إن الاستخارة تعطيل للفكرة وإلغاء للعقل وإخماد لجدوى الذكاء. كلا، إنما العبد يستخير الله تبارك وتعالى إذا احتار والتبست عليه الأمور وأصبح في شأن غامض يقف فيه العقل عاجزا عن تمييز الحق والخير، وما هو نافع أو ضار، أو ما هو صلاح أو فساد، فيعزم على ما يختاره الله تعالى له، وهذا من الإيمان بالغيب وتوكل على الله عز وجل ورضا بقسم الله وحسن ظن بالله. ثم يكون العبد بعد هذا كله مرتاح البال، مطمئن النفس، طيب الضمير، هادئ الخاطر، لأنه فوض أمره لله الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فلا ندم إذن بعد ولا حيرة. روي عن أمير المتقين علي عليه السلام أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال لي وهو يوصيني: يا علي، ما حار من استخار، ولا ندم من استشار. أجل، وكيف يحار من الله هاديه وراشده؟ وكيف يضل من توكل على الحي القيوم الرحيم بعباده؟ جاء عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: من استخار الله مرة واحدة وهو راض به، خار الله له حتما. ما من عبد يستخير الله في أمر يريده مرة واحدة إلا قذفه بخير الأمرين. إخوتنا الأفاضل، وبعد أن يستخير العبد ربه عز وجل في أمر أو قضية، فإن هنالك نتيجة تظهر أو أمرا يصدر، أن افعل كذا أو لا تفعل، فإن أخذ بما اختار الله تعالى له وفق وهدي وكفي وأصاب خيرا وجانب شرا، وإن شكك وارتاب باء بخيبة في شأنه ووجد ربه عليه ساخطا. في مسكن الفؤاد للشهيد الثاني في مناجاة موسى عليه السلام: أي ربي، أي خلقك أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت حبيبه سالمني. قال: فأي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيرني في الأمر فإذا قضيت له سخط قضائي. وفي بحار الأنوار للشيخ المجلسي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي، أي خلق أبغض إليك؟ قال: الذي يتهمني. قال: ومن خلقك من يتهمك؟ قال: نعم، الذي يستخيرني فأخير له، والذي أقضي القضاء له وهو خير له فيتهمني. نعم، هذا شقي، لأنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، ويرجح رأيه على علم الله وفكرته على أسرار الله. وهنالك شقي آخر، وهو الذي يرى نفسه مستغنيا عن استخارة الله تعالى في الأمور، إذ هو في غفلة أو شعور بالاكتفاء عن غيره في إصلاح شؤونه وفي هدايته إلى ما فيه الخير والصلاح والعافية. وهذا من حكم على نفسه بالضياع والخسران والحرمان، لأن الله جل وعلا يقول في حديث قدسي شريف: من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني. ولأن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر. أجل، وكيف يؤجر من تعامى عن الهداية واستغنى عن الدراية واشترى بضلال فكره البلاء وأعرض عن رحمة الله وخيره؟ وقد يكون خيرا للعبد أن يرى في الظاهر ما يكره، وشرا له أن يرى في الظاهر ما يحب. والأمر لله وهو الحكيم القائل في كتابه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا كان لكل عمل عبادي آدابه المعنوية، فإن للاستخارة أدابها الخاص، إذ كان الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام يدعو في الاستخارة فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، فصل على محمد وآله واقض لي بالخيرة، وألهمنا معرفة الاختيار، واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا والتسليم لما حكمت، فأزح عنا ريب الارتياب، وأيدنا بيقين المخلصين، إلى آخر الدعاء الشريف المذكور في الصحيفة السجادية الكاملة المباركة. وقد قيل للإمام الصادق عليه السلام: أريد الشيء وأستخير الله فيه، فلا أوفق فيه الرأي. فقال عليه السلام: افتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى، فخذ به إن شاء الله. وجاء عنه عليه السلام: صلي ركعتين واستخر له، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له البتة. وسمع عليه السلام يوما يقول في الاستخارة: تعظم الله وتمجده وتحمده وتصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ثم تقول: اللهم إني أسألك بأنك عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، وأنت علام الغيوب، أستخير الله برحمته. شكرا لكم أيها الأحبة، وإلى اللقاء.